يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه يتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء وهذه الجلسة مع أبنائنا وأحبتنا في هذه المنطقة الحبيبة إلى قلوبنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته تبارك وتعالى. هذا الموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذه المحاضرة في الحقيقة من أهم المواضيع، لأنه متعلق بالشباب. وما أدراك ما الشباب؟ الشباب الذي أصبح هذه الأيام محور اهتمام المصلحين والمفسدين على حد سواء. المصلحون يريدون به الخير ويريدون صلاحه وسعادته في الدنيا وفوزه يوم القيامة، والمفسدون يريدون إفساده وإضلاله، يريدون له الشقاوة في الدنيا والخسارة يوم القيامة. والله تبارك وتعالى قال: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم، يتوب عليكم في الدنيا ويصلحكم بما يصلح به عباده الصالحين، وهؤلاء لا يصلحهم إلا العلم النافع والعمل الصالح، لا يصلحهم إلا الاستقامة على أمر ربهم تبارك وتعالى، لأن الاستقامة فيها الصلاح وفيها النجاح وفيها الفوز يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يشيد بالفتية الصالحة والشباب المستقيم على أمره، كما قال ثناء ومدحا لأولئك الفتية الذين آمنوا بربهم جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. آمنوا بالله، ومن مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى أن المرء يجب عليه أن يستقيم على ما يرضي ربه عز وجل، يستقيم على أوامره بفعل الطاعة واجتناب المعصية، بفعل الخيرات واجتناب المنكرات. وهذا هو سبب العصمة من الشرور كلها. والشباب يبتلى بأنواع من الأمراض ومن الفتن التي حصرها أهل العلم في فتنتين عظيمتين ومرضين خطيرين. الأولى هي فتنة الشبهات، والثانية هي فتنة الشهوات. فتنة الشبهات تفسد عقيدته وتهدم فكره وترميه في واد من الأودية السحيقة، تختل عقيدته فيصبح على عقيدة من عقائد الفرق المنحرفة كعقيدة الخوارج أو عقيدة الشيعة، أو تكون سببا في ردته عن دينه وخروجه من الإسلام إلى غيره من الأديان. والله جل وعلا قد أكرمه بهذا الدين العظيم الذي قال فيه رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي ربما عرف قدرها وفهم مدلولها غيرنا من أهل الملل الأخرى، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن ذاك اليهودي الذي جاء إلى أمير المؤمنين فقال: آية عندكم في كتابكم، لو أنها أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. آية في كتابكم، هؤلاء يدرسون ما عندنا ويعلمون حقيقة ديننا. هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا لا يرضى بدين سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين التوحيد ودين الصفاء والنقاء ودين الحق الذي أنزله الله جل وعلا وتعبد الله تبارك وتعالى به خيرة خلقه من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية، وإنها أنزلت في عيد لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة في حجته، وهو عيد من أعياد المسلمين عظيم، يوم عرفة المشهود أنزل الله جل وعلا على نبيه هذه الآية، وفي حجته المشهودة التي عرفت بحجة الوداع وادعى نبينا صلى الله عليه وسلم من خلالها أمته، حيث قال في بداية حجه لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يلقاهم فعلا بعد ذلك العام. وادعى أمته من خلال تلك الوصايا العظيمة البليغة التي كانت في خطبته يوم عرفة. الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بهذا الدين، أكمل لها دينها، والأمر إذا كمن كان الغاية، الغاية في كل شيء، لأنه لا شيء بعد الكمال، لا شيء بعد الكمال. والذي أكمل هذا الأمر هو ربنا جل في علاه، هو ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا والذي هدانا والذي أنزل علينا هذا الدين القويم وأكرمنا بهذه الشريعة الغراء التي هي من أعظم نعم الله علينا. ولهذا قال بعد ذلك، بعد أن امتن علينا بإكمال الدين، قال: وأتممت عليكم نعمتي. وهذه منة أخرى، منة عظمى، أن الله عز وجل أتم لنا النعمة. ونعم الله على العباد كثيرة لا تحصى ولا تعد، وأعظم نعمه على الإطلاق نعمة الهداية إلى الحق، نعمة الهداية إلى صراطه المستقيم. ولهذا قال: أتممت عليكم نعمتي. ولا تمام لنعمة من النعم يفوق هذا التمام أبدا. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا هذا الدين الذي أنزله على سيد الأولين والآخرين، وأكرم به هذه الأمة التي ميزها الله عز وجل على سائر الأمم، وشرفها بالنسبة إلى خير الأنبياء والمرسلين. فنحن لا ننتسب إلا لهذا النبي الكريم، ولا نسبة لنا غير هذه النسبة، مهما حاول الذين يعادون هذا المنهج ويعادون هذه الجماعة المؤمنة من إلصاق نسب كثيرة بها، فهي لا ترضى بالنسبة إلا إلى نبيها عليه الصلاة والسلام، وأنها أمته، هذه الأمة التي شرفها الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخيرية باقية في هذه الأمة، ما بقي فيها هذا الأمر، أي ما بقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا السر في كون هذه الأمة أمة صلاح وإصلاح، وأن دعوتها قائمة على هذا الأساس في كل شؤونها وأمورها، وهي أحرص الأمة على المحافظة والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد هو أساس الصلاح كله. صلاح القلوب لا يكون إلا بتحقيق التوحيد فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح القلوب بالتوحيد وبالإيمان بالله جل وعلا، هذا الذي يصلح قلوب العباد. فإذا صلحت قلوبهم صلحت بعد ذلك أبدانهم، وصلحت بعد ذلك أحوالهم، استقاموا على الحق المبين، وكانت أخلاقهم أحسن الأخلاق، لأن هذا من مقتضيات الإيمان الصحيح. أكمل المؤمنين إيمانا قال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم أخلاقا. الأخلاق التي هي علامة صلاح وسلامة سلوك العبد يلتزم منهجا، وهذا المنهج هو المنهج الرباني في أخلاقه. إذا قال لا يقول إلا حقا، وإذا فعل لا يفعل إلا خيرا، نافع لنفسه ونافع لغيره، صالح في نفسه ومصلح لغيره. وهذا الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى. صلاح المجتمع بصلاح شبابه، هذا الشباب إنما يصلح بالإيمان بالله تبارك وتعالى. حين يحقق هذا الإيمان ثم بالاستقامة على مقتضيات هذا الإيمان، فكره سليم وعقيدته صحيحة وسلوكه قويم، وبهذا يتحقق الصلاح، وهذا الذي يريده الله منا ويريده المصلحون فيهم، يريد الناس جميعا هذا الأمر. الآباء مسؤوليتهم عظيمة إزاء أبنائهم، الآباء أبناؤهم قرة أعينهم، ولهذا أملهم في الدنيا أن يكونوا صالحين، لا أن يروهم متعبدين فاسدين فاجرين، نسأل الله العفو والعافية، يتعاطون المخدرات وأنواع المسكرات، يعيثون في الأرض فسادا، يصبحون على الفساد ويمسون على الفساد، حياتهم في الخنا والزنا. نسأل الله العفو والعافية. وهذه الأمراض والأوبئة إذا ابتلي بها مجتمع من المجتمعات فهو مجتمع ضائع، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا وهذه مسؤولية الجميع بدءا بالآباء أن يمتثلوا أمر الله جل وعلا في خطابه لهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله عز وجل يأمرنا جميعا، يأمر أهل الإيمان، يخاطبهم بإيمانهم، لأن من مقتضى هذا الإيمان أنك تسعى في هذا الأمر، أن تجري أهلك هذه النار التي هي عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. بما تقيه؟ أن تلبسهم الألبسة التي تقي من النار، هذه ربما تنفع أصحابها في الدنيا، أما في الآخرة لا تنفع أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي ينفعك يوم القيامة بين يدي ربك هو ما قدمت في هذه الحياة الدنيا، ما قدمت من الإيمان والعمل الصالح، لأن الله عز وجل يجازيك على كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية الواجب أن تستوقفنا جميعا، أن تستوقفنا جميعا حين يراودنا الشيطان على المعصية وعلى مخالفة أمر الله جل وعلا. نتذكر قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نعوذ بالله من الشر وأهله. ولهذا فإن علماءنا ذكروا أن الكمال في الإنسان، وهذا الأولى به قبل غيره، وأن ينشأ عليه وأن يشب عليه حتى يستقيم أمره، أن ينشأ على ما به كماله. وكماله في تكميل أمرين اثنين: في تكميل إرادته العلمية وتكميل إرادته العملية. إرادته العلمية تكمل بالعلم النافع، العلم النافع الذي ينفع صاحبه، ينفعه في الدنيا حين يبعده عن شرورها، حين يكون سببا لطرح مخاطرها، هذا العلم ينفع صاحبه، وقد يكون نفعه في ذاته كالعلوم التي نتقرب إلى الله بتعلمها، وأولها وأشرفها وأعظمها العلم بالله تبارك وتعالى، لقول الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أن تتعلم التوحيد، أن تتعلم التوحيد الذي من خلاله تتعرف على ربك من خلال معرفة أسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله. هذا العلم الذي يجعلك عارفا بالله ويجعلك معظما لله. والمؤمن إذا عظم الله تبارك وتعالى لم يعظم معه غيره أبدا. تعظيم الله جل وعلا في القلب يمنع غيره من أن يكون معظما فيه، وهذا الذي يخلصه من الشرك صغيره وكبيره، خفيه وجليه، بحقيقة تعظيم الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة هي التي تورث الخوف، تورث الحب لله عز وجل، الخوف منه، لقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان السلف يقولون: كفى بالعلم خشية، أو كفى بالخشية علما، أن يصل المؤمن إلى أن يخشى الله تبارك وتعالى. السبب فيه هو هذا العلم النافع الذي نفعه الله عز وجل به، هذا أول النفع. ثم ينفعك الله عز وجل به حين تميز بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الحلال والحرام، وبين السنة والبدعة. هذا لا يكون إلا بالعلم النافع، ليس العلم الذي يقلد فيه الناس بعضهم بعضا. العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا العلم الذي ينفع صاحبه. ولهذا أول ما ينشأ عليه الشاب أن ينشأ على حب العلم وعلى الحرص عليه والسير فيه إلى منتهاه، حتى يصبح طلب العلم ديدنه وشغله، لا يشغل نفسه إلا بهذا العلم النافع. فإذا كان هذا حاله واستقام على هذا الأمر، فإن هذا العلم يدعوه إلى العمل الصالح، يدعوه إلى العمل الذي ينفعه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام حين يصبح بعد صلاة الفجر أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا دعاء عظيم يا إخوة، احفظوه، فإن الله جل وعلا ينفعكم به. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو، وهو أعلم الناس بالله وأعلم الناس على الإطلاق، كما قال عن نفسه من باب التحدث بنعمة الله عليه. والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، فهو أعلمنا بالله، رغم ذلك يسأل الله عز وجل علما نافعا، يسأل الاستزادة من هذا الخير، وهذا امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى حيث قال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هؤلاء الأنبياء يسألون الله عز وجل الاستزادة من العلم النافع، وهذا نبي الله موسى عليه السلام حين سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، لأنه يعلم أن النبي هو الأعلم وهو النبي على وجه الأرض، النبي الرسول من أولي العزم من الرسل. وإن كان أخوه هارون معه نبيا، إلا أن منزلة موسى عند الله أرفع من منزلة هارون، لأن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فموسى ممن فضله الله وأكرمه، فهو كريم الله تبارك وتعالى، كلمه الله جل وعلا، وهذا شرف عظيم له. ظن هذا، عاتبه ربه جل وعلا بقوله: بل إن عبدنا الخضر أعلم منك. والخضر نبي من الأنبياء، يعني أعلم بأمور لا يعلمها موسى عليه السلام، لا يعلمها موسى عليه السلام. فما كان من موسى إلا أن خرج طالبا للعلم، خرج في رحلة طلب العلم إلى الخضر الذي جعل الله جل وعلا لموسى علامة على لقائه للخضر، حين قال لفتاه: آتنا غداءنا، قال العلامة أنه ينسى الحوت في البحر، وكان اللقاء بينه وبين الخضر عليه السلام، واستزاد منه علما: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا موسى عليه السلام يسأل الخضر. لهذا الواجب على شبابنا أن يكون حرصهم على تعلم الخير وتعلم العلم النافع شديدا، أن لا يضيعوا أوقاتهم، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تهدر فيها الأوقات هدرا وتذبح فيها ذبحا، الناس يضيعون أوقاتهم في غير ما ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الواجب اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات فراغنا فيما ينفعنا. أجدادكم في مثل هذه المناطق كان حرصهم على حفظ كتاب الله وتحفيظه لأبنائكم شديدا. هذه المناطق تعرف بالزوايا، بكثرة الزوايا، الزوايا تلك المرابط التي يجتمع فيها الشباب على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وقد نفع الله جل وعلا بهم خلقا كثيرا، وما زالت بقايا هذه المدارس القرآنية إلى يومنا هذا في الكثير من المداشر والقرى، وإن قلت على ما كانت عليه إلا أن الخير باق في هذه الأمة، ولله الحمد والمنة. أن يتعلموا ما يصح به عبادتهم لربهم تبارك وتعالى بالاجتهاد في الفقه بأنواعه، أن يتعلموا علم التفسير الذي هو علم الكتاب، وعلم السنة الذي هو العلم بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي هذا خير عظيم. تفنى الأعمار ولا نأتي على جوانب هذه العلوم كلها، ولهذا على الإنسان أن يقدم الأولى فالأولى، والأولى هو تحقيق علم التوحيد، ثم تحقيق العلم الذي تصحح به عبادتك لربك جل وعلا، ثم العلم بتصحيح معاملتك مع الخلق. هذا لا بد له من فقه ومن علم، نحن لسنا كغيرنا الذين يعلمون الناس، بل ويقررون في الناس أن ما لله فهو لله وما لقيصر فهو لقيصر. نحن نعتقد أن الدين كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نتعلم كيف نتعامل. وكان أمير المؤمنين عمر يقول للناس ويؤذن في الناس أن لا يدخل سوقنا من لم يتفقه في البيوع، من لم يتفقه في أحكام البيوع حتى تصح معاملته، حتى لا يقع في الحرام. والله جل وعلا قد قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا الذي يريد المفسدون من خلاله إفساد شبابنا وأبنائنا بتلك المعاملات التي فيها الحرب على الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يغرقونهم في الربا، وهذا لصدهم عن سبيل الله. والله تبارك وتعالى قال فيها: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يدفعون شبابنا إلى هذه الحرب التي يخسرونها لا محال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الربا 64 شعبة، يعني نوع أدناها كأن يأتي الرجل أمه. أقل الربا مثل أن يطني الرجل بأمه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أنشئ هؤلاء على مثل هذا الفساد، أن يصلح أمرهم، أن يصلح أمرهم. وهذه من الأمور المقصودة التي نسأل الله عز وجل أن يدفع شرها عن شبابنا وعن سائر أمتنا. صلاح أعمال الشاب يكون بعد صلاح علمه، بأن يتعلم العلم النافع. فإذا سعى في تكميل هذا وذاك، في تكميل الإرادة العلمية الاجتهاد في العلم النافع وتكميل إرادته العملية بالاجتهاد في العمل الصالح الذي، وهذه في الحقيقة هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما أرسله الله عز وجل إلا لأجل العلم النافع أن يعلمه الناس، والعمل الصالح أن يدعو إليه الناس، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا كان سلف هذه الأمة الذين ساروا على نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام يجتهدون في تعليم الأولاد، في تلقينهم أول ما كانوا يلقنونهم كلمة التوحيد، يعلمونهم قول لا إله إلا الله، يعلمونهم ويلقنونهم وإن كانوا لا يفقهون من ألفاظها شيئا، لكنها إذا استقرت في قلوبهم وبعد ذلك وقفوا على معانيها وعظيم مدلولاتها فإنها ستغير من حالهم. كانوا يأمرون بعضهم بأن يحافظوا على أبنائهم في صلاتهم وصيامهم، كما كان عبد الله بن مسعود يقول: حافظوا على أبنائكم في الصلاة ثم تعودوا الخير فإن الخير في العادة، ثم تعودوا أي عودوا الأبناء الخير فإن الخير في العادة. إذا اعتادوا على هذا الخير فإنهم سيواصلون فيه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه والأمة من بعدهم أن يأمروا أولادهم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروهم بسبع، لما يبلغ السبع سنوات يؤمر بالصلاة، أبوه يأمره: يا بني صلي، الصلاة فيها خير، الصلاة صلتك بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى بيده الخير كله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. هذا كله من تربية هؤلاء على الصلاح لأبنائهم، لأنهم علموا أن الصلاح لا يكون إلا بالعبادة لله تبارك وتعالى، لا تكون إلا بالعمل الصالح. كانوا يعودون أبناءهم على أن يصوموا في صغر سنهم قبل أن يبلغوا، وهذا من التعويض على الخير والتعويض على العبادة، وربما كانوا يتنافسون في ذلك، وهذا من الخير الذي بقي فينا ولله الحمد والمنة، بقي عندنا أبناؤنا يتنافسون في الصيام أيام من رمضان وهم صغار لم يبلغوا ولم يكلفوا بالصيام، الله عز وجل ما كلفهم بالصيام، لأن الوجوب إنما على المكلفين والمكلف هو الذي بلغ. أما هؤلاء يروضون ويعلمون مثل هذه الأعمال لأنها من الأعمال الصالحة، فإذا بلغ سن الوجوب لا يستثقل مثل هذا الأمر، يتعود ذكر الله تبارك وتعالى. وكان الصحابة يعلمون أبناءهم الأدعية والأذكار كما يعلمونهم الصورة من القرآن، كما يحفظونهم أول ما يحفظونهم الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن يحفظونه الأدعية. يا بني إذا أصبحت في الصباح فقل أصبحنا وأصبح الملك لله، إذا خرجت من البيت فقل، إذا رأيت الهلال فقل، إذا نزل المطر فقل، أدعية علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها خير عظيم، وفيها خير عظيم حتى يبقى المؤمن دائما وأبدا صلته بالله دائما وعلاقته بربه جل وعلا قوية. يحقق هذا الأمر إذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى، وهذا من الخير العظيم إذا نشأ عليه النشأ فإنهم يصبحون بعد ذلك من صالح هذه الأمة. والأمة بحاجة ماسة إلى الصلاح وإلى أهله، لأن فيه الخير، فيه يحفظ الأمن ويحفظ الأمان، فيه دوام بقاء هذه الأمة، دوام بقائها إذا بقي أبناؤها متمسكين بما تمسك به الآباء لا ينقطع هذا أبدا. وانظر إلى حال هذه الأمة التي أكرمها الله جل وعلا من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني قبل 14 قرنا هذه الأمور وهذه المعاني وهذه الدعوة وهذا الكلام الذي نسمعه الآن هو نفسه الكلام الذي كان يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكان الصحابة يوجهونه لمن بعدهم للتابعين، وكان التابعون يوجهونه لمن بعدهم، ونشأ فيهم أولئك الأئمة الأعلام من مثل الإمام مالك عليه رحمة الله، الإمام مالك الذي يروي هو عن أمه التربية الصالحة للأبناء منذ نعومة أظافرهم، يقول كانت أمي تعممني وتلبسني أحسن الحلل، يعني تلبس اللباس الجميل الطيب. وهذا السلف كانوا من تعظيمهم للعلم لا يرسلون أبناءهم إلا بمثل هذا الهندام تعظيما للعلم. احنا الآن أبناءنا ربما يجي بالكراكات ويجي بالتريكو الديكورتي هذاك ويدخل المدرسة يتعلم، كانوا يعظمون العلم إلى هذه الدرجة. والإمام مالك صغيرا لم يبلغ سن التحمل، يعني مازال ما بلغش السن اللي يتعلم به الطالب أو التلميذ. احنا عندنا الآن الطالب لا يدخل المدرسة إلا إذا بلغ 6 سنوات، يعني هو قبل هذا السن يقول كانت تعممني وتلبسني أحسن الحلل وترسلني إلى مجلس ربيعة بن عبد الرحمن أحد الأئمة الأعلام في مدينة رسول الله، وتقول لي وهنا الشاهد، خذ من هديه وسمته وخلقه قبل أن تأخذ من علمه، روح اجلس في المجلس. ومجالسهم كانت مجالس وقار وأدب وهيبة للعلم وأهله، تقول له خذ من هذا الذي تجده، خذ من أدبه وسمته وخلقه قبل أن تأخذ من علمه. وهكذا كان الأئمة الأعلام. يقول عبد الله بن وهب عليه رحمة الله وهو من أبرز تلاميذ الإمام مالك، ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. هؤلاء المربون، هؤلاء الذين ربوا أجيال في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم جمعوا بين الأمرين، جمعوا العلم النافع وجمعوا العمل الصالح، كانوا قدوة، والقدوة تحققت فيهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هؤلاء الذين إذا ربوا على مثل هذا الصلاح والإصلاح كانوا صالحين بعد ذلك. الإمام مالك بهذه اللفتة الطيبة من هذه الأمة الصالحة كان بعد ذلك إمام الدنيا في زمانه. شيخه هذا ربيعة بن عبد الرحمن كان ممن يحضر مجالسه، وهذا يعرف عند علماء الحديث برواية الأكابر عن الأساغر، يعني الإمام يكون من تلاميذه، بعض التلاميذ يبرزون بعد ذلك، يصبح هذا الشيخ لهذا التلميذ البارز أحد من يحضر مجالسه، كما كان علي بن المديني عليه رحمة الله شيخ الإمام البخاري ممن كان بعد ذلك يحضر مجالسه. وأدرج ضمن رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر من مثل علي بن المديني، والأصاغر من مثل الإمام البخاري عليه رحمة الله، وإن كان بعد ذلك من الكبار، إلا أنه لما كان تلميذا عند هذا الإمام كان من الصغار. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه جميعا. فتكميل الإرادة العملية تكون بتحقق هذه الأمور في شبابنا وأبنائنا، وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه جميعا كآباء وكمربين في المدارس وكمسؤولين على الشباب، أن نوجه جهودنا فيه، في حسن تعليمهم وفي حسن تربيتهم ونشأتهم على الصلاح والخير الذي يعود بعد ذلك بالخير والصلاح على البلاد والعباد، على أمتنا وعلى أبنائنا بالدرجة الأولى. ومما ينبغي كذلك الحرص عليه في حسن تنشئة الشباب أن نسعى جاهدين لإبعادهم عن أسباب الانحراف كلها. وأنواع الانحراف كثيرة، أخطرها وأشدها الانحراف العقدي، والذي يسميه بعضهم بالانحراف الفكري. وكل الفساد الذي يقع في أمة من الأمم أول أسبابه هو هذا الانحراف. إذا وقع الانحراف في اعتقاد أبنائنا وشبابنا، الخوارج على مر تاريخهم الذين خرجوا في الأمة يكفرون أهلها ويستبيحون دماءهم وأعراضهم، سبب انحرافهم عقدي، تركوا عقيدة أهل السنة والجماعة واعتقدوا عقيدة الخوارج وعملوا بالإلزام في هذه العقيدة وطبقوا الأحكام بعد ذلك وحكموا على المعصومة دماؤهم وأعراضهم، حكموا عليهم بالتكفير واستباحوا بعد ذلك الدماء والأعراض، استباحوا الدماء بهذه الصورة الفظيعة. يأتي إلى سوق من أسواق المسلمين ويفجر نفسه فيهم، نسأل الله العفو والعافية. والمشكلة ليس في هذا فحسب، المشكل أنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله، والذين أضلوهم عن سبيل الله يقولوا بمجرد ما تعبط على الزر ولا تجبد ولا ما أدري أركب جبنة، يعني قبل ما تحس بالتفجير أنت بالجنة، فيغترون بمثل هذا كله ويقع منهم الفساد والإفساد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، حمايتهم من العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة يكون بماذا؟ يكون بنشر هذا الوعي فيهم في مساجدنا وفي مدارسنا، بل وحتى في بيوتنا، دائما وأبدا نسعى ونجتهد لأن نربي أبناءنا على مثل هذه الأمور، على مثل هذه العقائد الصافية النقية، ينشأ أن النشأ فينا على تعظيم الدماء، وأن تعظيم الدماء من تعظيم دين الله جل وعلا، ينشأ على هذا، وأن الله تبارك وتعالى قد حرم القتل، قتل النفس البريئة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هذا من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، لئن تهدم الكعبة 100 مرة أحب عند الله من أن يسفك دم امرئ مؤمن واحد، أحب عند الله جل وعلا. هذه المعاني، هذه المعاني السامية إذا تربى عليها أبناؤنا عظموا هذا الأمر، حتى لو جاء من يريد أن يلبس عليهم ويريد إفسادهم في عقيدتهم. وقلنا أن الشباب محور اهتمام المصلحين والمفسدين على حد سواء، المفسدون ما يروحوش يفسدوا الشوابين ولا الشيوخة أبدا، أولا شيوخة ما يمكن أن تمشي معهم مثل هذه الأمور، ثانيا إنما يحتاجون هؤلاء الشباب ليكونوا سند لهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في شرهم وفسادهم وإفسادهم. من الأمور كذلك التي يقع فيها الانحراف عند شبابنا ما يعرف بالانحراف الخلقي أو الانحلال الخلقي، والانحلال هذا لا يتحقق إلا إذا فصلنا شبابنا أو فصلنا أمتنا عن تعاليم دينهم، يصبح لفظ الحرام غير وارد في خطابهم ولا في مصطلحاتهم، ما يجيش يقول هذا حرام لا أفعله، يجي يتعاطى مسكر من المسكرات يقول هذا حرام، والحرام عند الله جل وعلا عظيم، والمؤمن إذا مات على حرام مات على سوء خاتمة ويخشى عليه سوء العاقبة، وقد يكون هذا سبب في دخوله النار وفي عذابه بين يدي ربه يوم القيامة، فيخاف من مثل هذا، لأن الإنسان في هذه الحياة دائما وأبدا المؤمن والكافر كله على حد سواء، إلا أن الأمر بالنسبة للمؤمن يختلف عن غيره، يعيش بالخوف والرجاء، يعيش بالخوف والرجاء، خوفنا من ربنا تبارك وتعالى، نخاف لأجل هذا أن نعصيه، نخاف لأجل هذا أن يعذبنا، والرجاء نرجو دائما وأبدا رحمته حتى لا نيأس من روح الله جل وعلا، نرجو دائما وأبدا رحمته، إذا أذنب العبد واستغفر يرجو أن يغفر الله جل وعلا له، إذا وقع العبد ولا بد أن يقع، إذا وقع العبد في الخطأ أو في الهفوة ينيب إلى الله جل وعلا، ولهذا أفضل المؤمنين عند الله كما وصفهم ربنا جل وعلا الذين إذا
مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. الإنسان ليس بمعصوم، ولكن الذي يحبه الله عز وجل هو الذي إذا مسه طائف من الشيطان، إذا وسوس له الشيطان وزين له معصية من المعاصي وزلت قدمه فيها، فإنه يتذكر، وإذا تذكر أبصر، وإذا أبصر أناب واستغفر. والسعادة مدارها على ثلاث، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، على أمور ثلاث: على الاستغفار بعد الذنب أنه إذا أذنب استغفر، وعلى الصبر عند البلاء إذا ابتلاه الله جل وعلا بأي نوع من أنواع البلاء فإنه يصبر على ذلك ويجزى على صبره. والله تبارك وتعالى ذكر في جزاء الصابرين الأجر العظيم: يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والثالثة أنه يشكر إذا أنعم الله عليه حتى لا يقتر بأي نعمة من نعم الله، وحتى يكون دائما وأبدا عابدا لله. إذا أنعم الله عليك بنعمة في صحتك، في عافيتك، في ولدك، في أهلك، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والله تبارك وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أبناءنا وشبابنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته، وأن يبعد عنهم الشرور وأهلها، وأن يعصمهم من الفتن كلها صغيرها وكبيرها. والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر.
يقول هذا السائل: شيخنا، أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم في جنات النعيم.
آمين.
يقول: ما حكم الإكثار من التورية؟
ما حكم التورية؟ على كل حال، أولا نبين معنى التورية. التورية هي المعاريض، والمعاريض قال بها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها مندوحة عن الكذب. والمعاريض يعني أمر استثنائي وليس أمر أصلي، إنسان يحتاج إلى أن يستعمل المعاريض كما استعمله نبي الله إبراهيم عليه السلام لما سئل عن زوجته قال أنها أختي، ويقصد بهذا أنها أخته في الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في غزوة بدر ولقيه أعرابي قال: من أين القوم؟ أبي عرفتم هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ماء. من ماء، من ماء، يعني لقول الله تبارك وتعالى: خلق من ماء دافئ. كلنا أصل خلقتنا من ماء. وخلها لك الأعراب دائرة: من ماء، من جدة، من اليمن، منين يعني؟ هذه من التورية، لأنه في حرب، والحرب خدعة كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب فرق، ماهوش يفشي سره لمن قد يروح به لعدوه، لأنه لو كان بعد ذلك كفار قريش سألوا هذا الأعرابي: هل رأيت من أهل المدينة أو أهل يثرب؟ لا أخبرهم، لأنهم قالوا نحن من يثرب. المهم، هذه المعاريض يستعملها الإنسان في الحالات التي يعني يكون قول الحقيقة فيها ربما يؤذيه، ولكن من غير أن يقع في الكذب الصريح، من غير أن يقع في الكذب الصريح. وإذا أثر منها الإنسان وعرف بها سيفضح أمره بعد ذلك، يقول معروف عند الناس، ما يقولوش أنه استعمل التولية، يقولوا كذاب، يقولوا هذا كذاب. وإذا كان الأمر كذلك هذا يفضح في دينه، والكذب آفة من الآفات الخطيرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، نسأل الله العفو له. ففرق بين التولية وبين الكذب. والتولية يستعملها الإنسان في حالات خاصة، في حالات استثنائية، بعض يعني مما يكثر استعمال التولية به تولية الرجل مع زوجته، كاين أمور ما يحبش تعرفها الزوجة تاعو، يستعمل التولية. مثلا هو يحدث لبجاية مثلا، ما يقولهاش أنا رايح لبجاية، كان يدخلها منطقة لبجاية، وسمع دخلها تاع بجاية، وسمع يسيرها أحسن طريقة هي الطريقة التي علم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولاد الصغار. أولا يكون التعليم مبني ابتداء على التلقين، على التلقين مثل ما ذكر، أن نلقن الأبناء مثلا كلمة التوحيد، أن نلقن الأبناء صفات الباري جل وعلا، صفة صفة، يتعلم الصغير على أن الله تبارك وتعالى هو الغني، ونبين له معنى الغنى، والغنى في حق الله جل وعلا ما معناه، الغنى في حق الله تبارك وتعالى ما معناه. أن نعلم أو نلقن الصغير أن الله تبارك وتعالى هو العظيم المتعال، ونبين لهم معنى عظمة الله تبارك وتعالى، وأنها ليست كعظمة أي مخلوق من المخلوقين، لقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحاول بعد ذلك أن نحفظهم متنا من المتون اليسيرة في العقيدة، متن من المتون اليسيرة في العقيدة، الثلاثة أصول التي أصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسئلة الملك في القبر، وأن المؤمن أو غيره، أن الإنسان يسأل في قبره عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في النبي الذي بعث فيكم؟ نعلموا هذه المسائل المتعلقة بالأسئلة الثلاث التي تعرف عندنا بالثلاثة الأصول، لأنها من الأصول فعلا. من ربك؟ الله عز وجل، الله تبارك وتعالى. ومعنى هذا الاسم لله عز وجل، والذي قال بعض العلماء فيه أنه اسم الله الأعظم، والتوحيد بأقسامه، وأنه الأصل في الإيمان لأن أركان الإيمان ست، أولها وأصلها وأعظمها الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ولمن من حكمة علمائنا وأئمتنا أنهم في كل علم من العلوم يبدأون بالأيسر، يبدأون بالأيسر يعني بالسهل، وهذا الآن منهج تعليمي يعني يسير عليه معلمون قاطبة، هذا من الحكمة في التعليم، وهذا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى ولكن ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن، قال الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فالصغير نبدأه بصغار العلم ونجتهد في أن نحفظ أن يحفظ يحفظ هذه العقيدة، إذا حفظت في قلبه وحفظها أصبحت كالنقش في الصخر كما يقول علماؤنا، الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، كأن الآن بعض الرسومات وبعض النقوشات ألف سنين ألف سنين تلقاها في وعباتها عندنا في الهجار وفي مناطق لأمم بائدة، هكذا الحفظ في الصغر يبقى هذا الصغير ينشأ على هذه المعاني الجميلة العظيمة، وهكذا بعد ذلك صلى الله أن يوفقنا وإخواننا لحسن تعليم وتربية أبنائنا جميعا.
هذا السائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما نصيحتكم لكل شاب متردد بين طلب العلم والتفرق له وبين الزواج لا اختيار في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وفتى فيه الإخوة وطلاب العلم في منطقته ليستأنس سبيلهم في غربته وجزاكم الله خيرا.
أحيانا بعض الأسئلة أصحابها يجعلوها مشكلة وهي غير ذلك، وش المانع أن تجمع بين الزواج اللي تحصن به نفسك وبين أنك تتعلم؟ هذه جدا في الإنسان ما ممكن أن يتعرف مثل هذه الأمور تغيرت في مجتمعاتنا، احنا قديما كان كنا آباؤنا كانوا على هذا يسيرون، يعني الزواج المبكر لو الواحد فيهم يسأل منقوش الأبتاع ويسأل جده يقولوا شحال كان في عمرها جدتي لما تزوجتها؟ يقول 13 سنة، يقول 13-14 سنة تزوجها، وهو ربما كان في عمره 17 سنة أو 18 سنة، عادي جدا وسارت حياتهم على أحسن حال في غالب أمرهم لأجل هذا الأمر، لأن هذا من الأمور التي رغب فيها الشرع. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقدر على تكاليف وعلى ما يحتاجه الزوج في حياته فليبادر للزوج. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء، لأن في الصوم جنة، جنة أي حماية عن الوقوع في المعصية، إذا صام الإنسان يخفف من نار الشهوة في نفسه وبالتالي يبتعد عن الحرام. فأنا أعتقد أنه ما فيش تعارض، والإنسان احنا شددنا على أنفسنا فشدد الله عليه، الزواج بالشيء اللي تيسر. وين المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمنا صفية وأولنا بها بحيث الحيث معروف شنو؟ أنا في اسم يقولوا لكم الفيستونسي هذا هو الجسم، دقيق تمر، دقيق تمر وفي قصعة كما يقولون أنتم، وكذا الصحابة وعرس بزوجته أخذ لها بعش رسول الأمر هذا. ولكن الإنسان ييسر على نفسه، ييسر على نفسه بالشيء اللي يحقق له المصلحة ويحقق له الأمر. فرش قادر على وليمة تعرف فيها الشخص، ليش تعرف الشخص؟ أعرف بقدر ما تستطيع وتقدر جيران كل الأقارب بتاعه وتعرف الصلاة. المهم إذا استطاع الإنسان فهذا هو المطلوب، والزواج لا يمنعه من طلب العلم، بل ربما يساعده في الطلب، بل ربما يساعده في الطلب. إذا حصل السائل أنه يخرج ويسافر في طلب العلم وما يقدرش يجي مع الزوجة وبالتالي ما يقدرش يخليها، هذا نقول له بهذا بحسب إذا تخشى على نفسك عند عدم الزواج من الوقوع في المعصية تزوج، لأن طرف المسألة لا مقدم على جلب المصلحة. وإذا شفت نفسك أنك تقدر تصبر وتقدر تصوم وتقدر كما تقول ثم تشد في هذا الباب، فما حدش قدم السفر في طلب العلم وتزوج من العلم، وأنسى الله عز وجل أن يوفقك. والله أعلم.
يقول السائل أسأل الله عليكم شيخنا، ما حكم تباعد الولادة من أجل طلب العلم، علما أن الأبناء يشغلون نوعا ما عن طلب العلم وجزاهم الله خيرا؟
ما شاء الله فيكم طالب الحريص منه بالزواج الولادة تباعد الولادة ما فيش حرج في الشرع، قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أنهم كانوا يعزلون حتى لا يقع الحمل للأزواج للزوجات، والقرآن ينزل يعني لو كان حراما لا نزل في هذا الحكم، ولكن الشيء المحرم أن يقطع الإنسان الرحم مثلا كما يديروا بعض الناس، يجيب زوج يتشبه بالكفار، يجيب زوج ويروح يقطع رحم زوجته حتى كما يقولوا ما حتى ما يوقعش أكسيدو، لأنه يسموه أكسيدو هذا لما تحمل الزوجة وهم ما مش حابين، فيقطعوا الرحم هذه يعني يحرموا أنفسهم من هذه النعمة، والذرية نعمة من نعم الله جل وعلا عليه. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليه أن يباعد بين الولادة ويجتهد في الطلب وفي الخير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحبه.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه يتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء وهذه الجلسة مع أبنائنا وأحبتنا في هذه المنطقة الحبيبة إلى قلوبنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته تبارك وتعالى. هذا الموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذه المحاضرة في الحقيقة من أهم المواضيع، لأنه متعلق بالشباب. وما أدراك ما الشباب؟ الشباب الذي أصبح هذه الأيام محور اهتمام المصلحين والمفسدين على حد سواء. المصلحون يريدون به الخير ويريدون صلاحه وسعادته في الدنيا وفوزه يوم القيامة، والمفسدون يريدون إفساده وإضلاله، يريدون له الشقاوة في الدنيا والخسارة يوم القيامة. والله تبارك وتعالى قال: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم، يتوب عليكم في الدنيا ويصلحكم بما يصلح به عباده الصالحين. وهؤلاء لا يصلحهم إلا العلم النافع والعمل الصالح، لا يصلحهم إلا الاستقامة على أمر ربهم تبارك وتعالى، لأن الاستقامة فيها الصلاح وفيها النجاح وفيها الفوز يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يشيد بالفتية الصالحة والشباب المستقيم على أمره، كما قال ثناء ومدحا لأولئك الفتية الذين آمنوا بربهم جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. آمنوا بالله، ومن مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى أن المرء يجب عليه أن يستقيم على ما يرضي ربه عز وجل، يستقيم على أوامره بفعل الطاعة واجتناب المعصية، بفعل الخيرات واجتناب المنكرات. وهذا هو سبب العصمة من الشرور كلها. والشباب يبتلى بأنواع من الأمراض ومن الفتن التي حصرها أهل العلم في فتنتين عظيمتين ومرضين خطيرين. الأولى هي فتنة الشبهات، والثانية هي فتنة الشهوات. فتنة الشبهات تفسد عقيدته وتهدم فكره وترميه في واد من الأودية السحيقة، تختل عقيدته فيصبح على عقيدة من عقائد الفرق المنحرفة كعقيدة الخوارج أو عقيدة الشيعة، أو تكون سببا في ردته عن دينه وخروجه من الإسلام إلى غيره من الأديان. والله جل وعلا قد أكرمه بهذا الدين العظيم الذي قال فيه رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي ربما عرف قدرها وفهم مدلولها غيرنا من أهل الملل الأخرى، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن ذاك اليهودي الذي جاء إلى أمير المؤمنين فقال: آية عندكم في كتابكم لو أنها أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. آية في كتابكم. هؤلاء يدرسون ما عندنا ويعلمون حقيقة ديننا. هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا لا يرضى بدين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين التوحيد ودين الصفاء والنقاء ودين الحق الذي أنزله الله جل وعلا وتعبد الله تبارك وتعالى به خيرة خلقه من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية، وإنها أنزلت في عيد لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة في حجته، وهو عيد من أعياد المسلمين عظيم، يوم عرفة المشهود أنزل الله جل وعلا على نبيه هذه الآية، وفي حجته المشهودة التي عرفت بحجة الوداع وادعى نبينا صلى الله عليه وسلم من خلالها أمته، حيث قال في بداية حجه لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يلقاهم فعلا بعد ذلك العام. وادعى أمته من خلال تلك الوصايا العظيمة البليغة التي كانت في خطبته يوم عرفة. الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بهذا الدين، أكمل لها دينها. والأمر إذا كمن كان الغاية، الغاية في كل شيء، لأنه لا شيء بعد الكمال،
لا شيء بعد الكمال. والذي أكمل هذا الأمر هو ربنا جل في علاه، هو ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا والذي هدانا والذي أنزل علينا هذا الدين القويم وأكرمنا بهذه الشريعة الغراء التي هي من أعظم نعم الله علينا. ولهذا قال بعد ذلك، بعد أن امتن علينا بإكمال الدين، قال: وأتممت عليكم نعمتي. وهذه منة أخرى، منة عظمى، أن الله عز وجل أتم لنا النعمة. ونعم الله على العباد كثيرة لا تحصى ولا تعد، وأعظم نعمه على الإطلاق نعمة الهداية إلى الحق، نعمة الهداية إلى صراطه المستقيم. ولهذا قال: أتممت عليكم نعمتي. ولا تمام لنعمة من النعم يفوق هذا التمام أبدا. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا هذا الدين الذي أنزله على سيد الأولين والآخرين، وأكرم به هذه الأمة التي ميزها الله عز وجل على سائر الأمم، وشرفها بالنسبة إلى خير الأنبياء والمرسلين. فنحن لا ننتفئ إلا لهذا النبي الكريم، ولا نسبة لنا غير هذه النسبة، مهما حاول الذين يعادون هذا المنهج ويعادون هذه الجماعة المؤمنة من إلصاق نسب كثيرة بها، فهي لا ترضى بالنسبة إلا إلى نبيها عليه الصلاة والسلام، وأنها أمته، هذه الأمة التي شرفها الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخيرية باقية في هذه الأمة، ما بقي فيها هذا الأمر، أي ما بقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا السر في كون هذه الأمة أمة صلاح وإصلاح، وأن دعوتها قائمة على هذا الأساس في كل شؤونها وأمورها، وهي أحرص الأمة على المحافظة والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد هو أساس الصلاح كله. صلاح القلوب لا يكون إلا بتحقيق التوحيد فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح القلوب بالتوحيد وبالإيمان بالله جل وعلا، هذا الذي يصلح قلوب العباد. فإذا صلحت قلوبهم صلحت بعد ذلك أبدانهم، وصلحت بعد ذلك أحوالهم، استقاموا على الحق المبين، وكانت أخلاقهم أحسن الأخلاق، لأن هذا من مقتضيات الإيمان الصحيح. أكمل المؤمنين إيمانا، قال عليه الصلاة والسلام أحسنهم أخلاقا. الأخلاق التي هي علامة صلاح وسلامة سلوك العبد يلتزم منهجا، وهذا المنهج هو المنهج الرباني في أخلاقه. إذا قال لا يقول إلا حقا، وإذا فعل لا يفعل إلا خيرا، نافع لنفسه ونافع لغيره، صالح في نفسه ومصلح لغيره. وهذا الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى. صلاح المجتمع بصلاح شبابه، هذا الشباب إنما يصلح بالإيمان بالله تبارك وتعالى. حين يحقق هذا الإيمان ثم بالاستقامة على مقتضيات هذا الإيمان، فكره سليم وعقيدته صحيحة وسلوكه قويم، وبهذا يتحقق الصلاح. وهذا الذي يريده الله منا ويريده المصلحون فيهم، يريد الناس جميعا هذا الأمر. الآباء مسؤوليتهم عظيمة إزاء أبنائهم. الآباء أبناؤهم قرة أعينهم، ولهذا أملهم في الدنيا أن يكونوا صالحين، لا أن يروهم متعبدين فاسدين فاجرين. نسأل الله العفو والعافية، يتعاطون المخدرات وأنواع المسكرات، يعيثون في الأرض فسادا، يصبحون على الفساد ويمسون على الفساد، حياتهم في الخنا والزنا. نسأل الله العفو والعافية. وهذه الأمراض والأوبئة إذا ابتلي بها مجتمع من المجتمعات فهو مجتمع ضائع، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا وهذه مسؤولية الجميع بدءا بالآباء، أن يمتثلوا أمر الله جل وعلا في خطابه لهم في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله عز وجل يأمرنا جميعا، يأمر أهل الإيمان، يخاطبهم بإيمانهم، لأن من مقتضى هذا الإيمان أنك تسعى في هذا الأمر، أن تجد أهلك هذه النار التي هي عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. بما تقيهم؟ أن تلبسهم الألبسة التي تحيي من النار، هذه ربما تنفع أصحابها في الدنيا، أما في الآخرة لا تنفع أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي ينفعك يوم القيامة بين يدي ربك هو ما قدمت في هذه الحياة الدنيا، ما قدمت من الإيمان والعمل الصالح، لأن الله عز وجل يجازيك على كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية الواجب أن تستوقفنا جميعا، أن تستوقفنا جميعا حين يراودنا الشيطان على المعصية وعلى مخالفة أمر الله جل وعلا، نتذكر قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعوذ بالله من الشر وأهله. ولهذا فإن علماءنا ذكروا أن الكمال في الإنسان، وهذا الأولى به قبل غيره، وأن ينشأ عليه وأن يشب عليه حتى يستقيم أمره، أن ينشأ على ما به كماله، وكماله في تكميل أمرين اثنين: في تكميل إرادته العلمية، وتكميل إرادته العملية. إرادته العلمية تكمل بالعلم النافع، العلم النافع الذي ينفع صاحبه، ينفعه في الدنيا حين يبعده عن شرورها، حين يكون سببا لطرح مخاطرها، هذا العلم ينفع صاحبه، وقد يكون نفعه في ذاته كالعلوم التي نتقرب إلى الله بتعلمها، وأولها وأشرفها وأعظمها العلم بالله تبارك وتعالى، لقول الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أن تتعلم التوحيد، أن تتعلم التوحيد الذي من خلاله تتعرف على ربك من خلال معرفة أسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله. هذا العلم الذي يجعلك عارفا بالله، ويجعلك معظما لله. والمؤمن إذا عظم الله تبارك وتعالى لم يعظم معه غيره أبدا. تعظيم الله جل وعلا في القلب يمنع غيره من أن يكون معظما فيه، وهذا الذي يخلصه من الشرك صغيره وكبيره، خفيه وجليه، بحقيقة تعظيم الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة هي التي تورث الخوف، تورث الحب لله عز وجل، الخوف منه، لقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان السلف يقولون: كفى بالعلم خشية، أو كفى بالخشية علما، أن يصل المؤمن إلى أن يخشى الله تبارك وتعالى. السبب فيه هو هذا العلم النافع الذي نفعه الله عز وجل به، هذا أول النفع. ثم ينفعك الله عز وجل به حين تميز بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الحلال والحرام، وبين السنة والبدعة. هذا لا يكون إلا بالعلم النافع، ليس العلم الذي يقلد فيه الناس بعضهم بعضا. العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا العلم الذي ينفع صاحبه. ولهذا أول ما ينشأ عليه الشاب أن ينشأ على حب العلم، وعلى الحرص عليه والسير فيه إلى منتهاه، حتى يصبح طلب العلم ديدنه وشغله، لا يشغل نفسه إلا بهذا العلم النافع. فإذا كان هذا حاله واستقام على هذا الأمر، فإن هذا العلم يدعوه إلى العمل الصالح، يدعوه إلى العمل الذي ينفعه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام حين يصبح بعد صلاة الفجر أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا دعاء عظيم يا إخوة، احفظوه، فإن الله جل وعلا ينفعكم به. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ وهو أعلم الناس بالله، وأعلم الناس على الإطلاق، كما قال عن نفسه من باب التحدث بنعمة الله عليه: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. فهو أعلمنا بالله، رغم ذلك يسأل الله عز وجل علما نافعا، يسأل الاستزادة من هذا الخير، وهذا امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى، حيث قال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هؤلاء الأنبياء يسألون الله عز وجل الاستزادة من العلم النافع. وهذا نبي الله موسى عليه السلام حين سئل عن أعلم أهل الأرض فقال: أنا، لأنه يعلم أن النبي هو الأعلم، وهو النبي على وجه الأرض، النبي الرسول من أولي العزم من الرسل. وإن كان أخوه هارون معه نبيا، إلا أن منزلة موسى عند الله أربع من منزلة هارون لأن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فموسى ممن فضله الله وأكرمه، فهو كريم الله تبارك وتعالى، كلمه الله جل وعلا، وهذا شرف عظيم له. ظن هذا، عاتبه ربه جل وعلا بقوله: بل إن عبدنا الخضر أعلم منك. والخضر نبي من الأنبياء، يعني أعلم بأمور لا يعلمها موسى عليه السلام، لا يعلمها موسى عليه السلام. فما كان من موسى إلا أن خرج طالبا للعلم، خرج في رحلة طلب العلم إلى الخضر الذي جعل الله جل وعلا لموسى علامة على لقائه للخضر، حين قال لفتاه: آتنا غداءنا. قال العلامة أنه ينسى الحوت في البحر، وكان اللقاء بينه وبين الخضر عليه السلام، واستزاد منه علما: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا موسى عليه السلام يسأل الخضر. هذا الواجب على شبابنا، أن يكون حرصهم على تعلم الخير وتعلم العلم النافع شديدا، أن لا يضيعوا أوقاتهم، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تهدر فيها الأوقات هدرا وتذبح فيها ذبحا، الناس يضيعون أوقاتهم في غير ما ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الواجب اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات فراغنا فيما ينفعنا. أجدادكم في مثل هذه المناطق كان حرصهم على حفظ كتاب الله وتحفيظه لأبنائكم شديدا. هذه المناطق تعرف بالزوايا، بكثرة الزوايا، الزوايا تلك المرابط التي يجتمع فيها الشباب على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وقد نفع الله جل وعلا بهم خلقا كثيرا. وما زالت بقايا هذه المدارس القرآنية إلى يومنا هذا في الكثير من المداشر والقرى، وإن قلت على ما كانت عليه، إلا أن الخير باق في هذه الأمة، ولله الحمد والمنة. أن يتعلموا ما يصح به عبادتهم لربهم تبارك وتعالى بالاجتهاد في الفقه بأنواعه، أن يتعلموا علم التفسير الذي هو علم الكتاب، وعلم السنة الذي هو العلم بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي هذا خير عظيم. تفنى الأعمار ولا نأتي على جوانب هذه العلوم كلها، ولهذا على الإنسان أن يقدم الأولى فالأولى، والأولى هو تحقيق علم التوحيد،
ثم تحقيق العلم الذي تصحح به عبادتك لربك جل وعلا، ثم العلم بتصحيح معاملتك مع الخلق، هذا لا بد له من فقه ومن علم. نحن لسنا كغيرنا الذين يعلمون الناس، بل ويقررون في الناس أن ما لله فهو لله وما لقيصر فهو لقيصر. نحن نعتقد أن الدين كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نتعلم كيف نتعامل. وكان أمير المؤمنين عمر يقول للناس ويؤذن في الناس أن لا يدخل سوقنا من لم يتفقه في البيوع، من لم يتفقه في أحكام البيوع حتى تصح معاملته، حتى لا يقع في الحرام. والله جل وعلا قد قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا الذي يريد المفسدون من خلاله إفساد شبابنا وأبنائنا بتلك المعاملات التي فيها الحرب على الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يغرقونهم في الربا، وهذا لصدهم عن سبيل الله. والله تبارك وتعالى قال فيها: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يدفعون شبابنا إلى هذه الحرب التي يخسرونها لا محال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الربا 64 شعبة، يعني نوع أدناها كأن يأتي الرجل أمه. أقل الربا مثل أن يطني الرجل بأمه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أنشئ هؤلاء على مثل هذا الفساد، أن يصلح أمرهم، أن يصلح أمرهم. وهذه من الأمور المقصودة التي نسأل الله عز وجل أن يدفع شرها عن شبابنا وعن سائر أمتنا. صلاح أعمال الشاب يكون بعد صلاح علمه، بأن يتعلم العلم النافع. فإذا سعى في تكميل هذا وذاك، في تكميل الإرادة العلمية بالاجتهاد في العلم النافع، وتكميل إرادته العملية بالاجتهاد في العمل الصالح الذي، وهذه في الحقيقة هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي ما أرسله الله عز وجل إلا لأجل العلم النافع أن يعلمه الناس، والعمل الصالح أن يدعو إليه الناس، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا كان سلف هذه الأمة الذين ساروا على نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام يجتهدون في تعليم الأولاد، في تلقينهم أول ما كانوا يلقنونهم كلمة التوحيد، يعلمونهم قول لا إله إلا الله، يعلمونهم ويلقنونهم وإن كانوا لا يفقهون من ألفاظها شيئا، لكنها إذا استقرت في قلوبهم وبعد ذلك وقفوا على معانيها وعظيم مدلولاتها فإنها ستغير من حالهم. كانوا يأمرون بعضهم بأن يحافظوا على أبنائهم في صلاتهم وصيامهم، كما كان عبد الله بن مسعود يقول: حافظوا على أبنائكم في الصلاة ثم تعودوا الخير فإن الخير في العادة، ثم تعودوا أي عودوا الأبناء الخير فإن الخير في العادة. إذا اعتادوا على هذا الخير فإنهم سيواصلون فيه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه والأمة من بعدهم أن يأمروا أولادهم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروهم بسبع، لما يبلغ السبع سنوات يؤمر بالصلاة، أبوه يأمره: يا بني صلي، الصلاة فيها خير، الصلاة صلتك بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى بيده الخير كله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. هذا كله من تربية هؤلاء على الصلاح لأبنائهم، لأنهم علموا أن الصلاح لا يكون إلا بالعبادة لله تبارك وتعالى، لا تكون إلا بالعمل الصالح. كانوا يعودون أبناءهم على أن يصوموا في صغر سنهم قبل أن يبلغوا، وهذا من التعويض على الخير والتعويض على العبادة، وربما كانوا يتنافسون في ذلك، وهذا من الخير الذي بقي فينا ولله الحمد والمنة، بقي عندنا أبناؤنا يتنافسون في الصيام أيام من رمضان وهم صغار لم يبلغوا ولم يكلفوا بالصيام. الله عز وجل ما كلفهم بالصيام، لأن الوجوب إنما على المكلفين، والمكلف هو الذي بلغ. أما هؤلاء يروضون ويعلمون مثل هذه الأعمال لأنها من الأعمال الصالحة، فإذا بلغ سن الوجوب لا يستثقل مثل هذا الأمر، يتعود ذكر الله تبارك وتعالى. وكان الصحابة يعلمون أبناءهم الأدعية والأذكار كما يعلمونهم الصورة من القرآن، كما يحفظونهم أول ما يحفظونهم الفاتحة التي هي أعظم صورة في القرآن، يحفظونهم الأدعية: يا بني إذا أصبحت في الصباح فقل أصبحنا وأصبح الملك لله، إذا خرجت من البيت فقل، إذا رأيت الهلال فقل، إذا نزل المطر فقل، أدعية علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها خير عظيم، وفيها خير عظيم، حتى يبقى المؤمن دائما وأبدا صلته بالله دائما وعلاقته بربه جل وعلا قوية، يحقق هذا الأمر: إذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى. وهذا من الخير العظيم إذا نشأ عليه النشء، فإنهم يصبحون بعد ذلك من صالح هذه الأمة. والأمة بحاجة ماسة إلى الصلاح وإلى أهله، لأن فيه الخير، فيه يحفظ الأمن ويحفظ الأمان، فيه دوام بقاء هذه الأمة، دوام بقائها إذا
بقي أبناؤها متمسكين بما تمسك به الآباء، لا ينقطع هذا أبدا. وانظر إلى حال هذه الأمة التي أكرمها الله جل وعلا من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني قبل 14 قرنا، هذه الأمور وهذه المعاني وهذه الدعوة وهذا الكلام الذي نسمعه الآن هو نفسه الكلام الذي كان يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكان الصحابة يوجهونه لمن بعدهم للتابعين، وكان التابعون يوجهونه لمن بعدهم، ونشأ فيهم أولئك الأئمة الأعلام من مثل الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك الذي يروي هو عن أمه التربية الصالحة للأبناء منذ نعومة أظافرهم، يقول: كانت أمي تعممني وتلبسني أحسن الحلل، يعني تلبس اللباس الجميل الطيب. وهذا السلف كانوا من تعظيمهم للعلم لا يرسلون أبناءهم إلا بمثل هذا الهندام تعظيما للعلم. احنا الآن أبناءنا ربما يجي بالكراكات ويجي بالتريكو الديكورتي هذاك ويدخل للمدرسة يتعلم. كانوا يعظمون العلم إلى هذه الدرجة. والإمام مالك صغيرا لم يبلغ سن التحمل، يعني ما زال ما بلغش السن اللي يتعلم به الطالب أو التلميذ. إحنا عندنا الآن الطالب لا يدخل المدرسة إلا إذا بلغ 6 سنوات، يعني هو قبل هذا السن. يقول: كانت تعممني وتلبسني أحسن الحلل وترسلني إلى مجلس ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن أحد الأئمة الأعلام في مدينة رسول الله، وتقول لي وهنا الشاهد: خذ من هديه وسمته وخلقه قبل أن تأخذ من علمه. روح اجلس في المجلس. ومجالسهم كانت مجالس وقار وأدب وهيبة للعلم وأهله. تقول له: خذ من هذا الذي تجده، خذ من أدبه وسمته وخلقه قبل أن تأخذ من علمه. وهكذا كان الأئمة الأعلام. يقول عبد الله بن وهب عليه رحمة الله، وهو من أبرز تلاميذ الإمام مالك: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. هؤلاء المربون، هؤلاء الذين ربوا أجيال في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم جمعوا بين الأمرين، جمعوا العلم النافع وجمعوا العمل الصالح، كانوا قدوة، والقدوة تحققت فيهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هؤلاء الذين إذا ربوا على مثل هذا الصلاح والإصلاح كانوا صالحين بعد ذلك. الإمام مالك بهذه اللفتة الطيبة من هذه الأمة الصالحة كان بعد ذلك إمام الدنيا في زمانه. شيخه هذا ربيعة بن عبد الرحمن كان ممن يحضر مجالسه، وهذا يعرف عند علماء الحديث برواية الأكابر عن الأساغر، يعني الإمام يكون من تلاميذه بعض التلاميذ يبرزون بعد ذلك، يصبح هذا الشيخ لهذا التلميذ البارز أحد من يحضر مجالسه، كما كان علي بن المديني عليه رحمة الله شيخ الإمام البخاري ممن كان بعد ذلك يحضر مجالسه وأدرج ضمن رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر من مثل علي بن المديني والأصاغر من مثل الإمام البخاري عليه رحمة الله، وإن كان بعد ذلك من الكبار، إلا أنه لما كان تلميذا عند هذا الإمام كان من الصغار. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه جميعا. فتكميل الإرادة العملية تكون بتحقق هذه الأمور في شبابنا وأبنائنا، وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه جميعا كآباء وكمربين في المدارس وكمسؤولين على الشباب، أن نوجه جهودنا فيه، في حسن تعليمهم وفي حسن تربيتهم ونشأتهم على الصلاح والخير الذي يعود بعد ذلك بالخير والصلاح على البلاد والعباد، على أمتنا وعلى أبنائنا بالدرجة الأولى. ومما ينبغي كذلك الحرص عليه في حسن تنشئة الشباب أن نسعى جاهدين لإبعادهم عن أسباب الانحراف كلها، وأنواع الانحراف كثيرة، أخطرها وأشدها الانحراف العقدي والذي يسميه بعضهم بالانحراف الفكري. وكل الفساد الذي يقع في أمة من الأمم أول أسبابه هو هذا الانحراف. إذا وقع الانحراف في اعتقاد أبنائنا وشبابنا، الخوارج على مر تاريخهم الذين خرجوا في الأمة يكفرون أهلها ويستبيحون دماءهم وأعراضهم، سبب انحرافهم عقدي، تركوا عقيدة أهل السنة والجماعة واعتقدوا عقيدة الخوارج وعملوا بالإلزام في هذه العقيدة وطبقوا الأحكام بعد ذلك وحكموا على المعصومة دماؤهم وأعراضهم، حكموا عليهم بالتكفير واستباحوا بعد ذلك الدماء والأعراض، استباحوا الدماء بهذه الصورة الفظيعة. يأتي إلى سوق من أسواق المسلمين ويفجر نفسه فيهم، نسأل الله العفو والعافية. والمشكل ليس في هذا فحسب، المشكل أنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله، والذين أضلوهم عن سبيل الله يقولوا بمجرد ما تعبط على الزر ولا تجبد ولا ما أدري أراك في الجنة، يعني قبل ما تحس بالتفجير أنت في الجنة، فيغترون بمثل هذا كله ويقع منهم الفساد والإفساد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. حمايتهم من العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة يكون بماذا؟ يكون بنشر هذا الوعي فيهم في مساجدنا وفي مدارسنا، بل وحتى في بيوتنا، دائما وأبدا نسعى ونجتهد لأن نربي أبناءنا على مثل هذه الأمور، على مثل هذه العقائد الصافية النقية، ينشأ أن النشأ فينا على تعظيم الدماء، وأن تعظيم الدماء من تعظيم دين الله جل وعلا، ينشأ على هذا، وأن الله تبارك وتعالى قد حرم القتل، قتل النفس البريئة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا. هذا من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. لئن تهدم الكعبة 100 مرة أحب عند الله من أن يسفك دم امرئ مؤمن واحد، أحب عند الله جل وعلا. هذه المعاني، هذه المعاني السامية إذا تربى عليها أبناؤنا عظموا هذا الأمر، حتى لو جاء من يريد أن يلبس عليهم ويريد إفسادهم في عقيدتهم. وقلنا أن الشباب محور اهتمام المصلحين والمفسدين على حد سواء. المفسدون ما يروحوش يقيدوا الشوابين ولا الشيوخة أبدا. أولا الشيوخة ما يمكن أن تمشي معهم مثل هذه الأمور. ثانيا إنما يحتاجون هؤلاء الشباب ليكونوا سند لهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في شرهم وفسادهم وإفسادهم. من الأمور كذلك التي يقع فيها الانحراف عند شبابنا ما يعرف بالانحراف الخلقي أو الانحلال الخلقي. والانحلال هذا لا يتحقق إلا إذا فصلنا شبابنا أو فصلنا أمتنا عن تعاليم دينهم. يصبح لفظ الحرام غير وارد في خطابهم ولا في مصطلحاتهم. ما يجيش يقول هذا حرام لا أفعله، يجي يتعاطى مسكر من المسكرات يقول هذا حرام، والحرام عند الله جل وعلا عظيم. والمؤمن إذا مات على حرام مات على سوء خاتمة، ويخشى عليه سوء العاقبة، وقد يكون هذا سبب في دخوله النار وفي عذابه بين يدي ربه يوم القيامة، فيخاف من مثل هذا. لأن الإنسان في هذه الحياة دائما وأبدا، المؤمن والكافر كلهم على حد سواء، إلا أن الأمر بالنسبة للمؤمن يختلف عن غيره. يعيش بالخوف والرجاء، يعيش بالخوف والرجاء. خوفنا من ربنا تبارك وتعالى، نخاف لأجل هذا أن نعصيه، نخاف لأجل هذا أن يعذبنا. والرجاء نرجو دائما وأبدا رحمته حتى لا نيأس من روح الله جل وعلا. نرجو دائما وأبدا رحمته. إذا أذنب العبد واستغفر يرجو أن يغفر الله جل وعلا له. إذا وقع العبد، ولا بد أن يقع، إذا وقع العبد في الخطأ أو في الهفوة ينيب إلى الله جل وعلا. ولهذا أفضل المؤمنين عند الله كما وصفهم ربنا جل وعلا هم الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان ليس بمعصوم، ولكن الذي يحبه الله عز وجل هو الذي إذا مسه طائف من الشيطان، إذا وسوس له الشيطان وزين له معصية من المعاصي وزلت قدمه فيها فإنه يتذكر، وإذا تذكر أبصر، وإذا أبصر أناب واستغفر. والسعادة مدارها على 3، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، على أمور 3: على الاستغفار بعد الذنب أنه إذا أذنب استغفر، وعلى الصبر عند البلاء إذا ابتلاه الله جل وعلا بأي نوع من أنواع البلاء فإنه يصبر على ذلك ويجزى على صبره. والله تبارك وتعالى ذكر في جزاء الصابرين الأجر العظيم، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والثالثة أنه يشكر إذا أنعم الله عليه حتى لا يقتر، بأي نعمة من نعم الله، وحتى يكون دائما وأبدا عابدا لله. إذا أنعم الله عليك بنعمة في صحتك، في عافيتك، في ولدك، في أهلك، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والله تبارك وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أبناءنا وشبابنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته، وأن يبعد عنهم الشرور وأهلها، وأن يعصمهم من الفتن كلها، صغيرها وكبيرها. والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر.
يقول هذا السائل: شيخنا، أحبك في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم في الجنة النعيم.
آمين يا رب العالمين.
يقول: ما حكم الإكثار من التورية؟
ما حكم الإكثار من التورية؟ على كل حال، أولا نبين معنى التورية. التورية هي المعاريض، والمعاريض قال بها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها مندوحة عن الكلمة. والمعارض يعني أمر استثنائي وليس أمر أصلي. إنسان يحتاج إلى أن يستعمل المعارض كما استعمله نبي الله إبراهيم عليه السلام لما سئل عن زوجته قال أنها أختي، ويقصد بهذا أنها أخته في الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في غزوة بدر ولقيه أعرابي قال: من أين القوم؟ أب يعرف كل هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ماء. من ماء، من ماء، يعني لقول الله تبارك وتعالى: خلق من ماء دافئ. كلنا أصل خلقتنا من ماء. وخلي هذا الأعراب دائما من ماء، من جدة، من اليمن، منين يعني؟ هذه من التورية، لأنه في حرب، والحرب خدعة كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب فرق، ما هوش يفشي سره لمن قد يروح به لعدوه، لأن لو بعد ذلك كفار قريش سألوا هذا الأعرابي هل رأيت من أهل المدينة أو أهل يثرب؟ لا أخبرهم، لأنهم قالوا نحن من يثرب. المهم، هذه المعاريض يستعملها الإنسان في الحالات التي يعني يكون قول الحقيقة فيها ربما يؤذيه، ولكن من غير أن يقع في الكذب الصريح، من غير أن يقع في الكذب الصريح. وإذا أشر منها الإنسان وعرف بها سيفضح أمره بعد ذلك، يولي معروف عند الناس، ما يقولوش أنه يستعمل التورية، يقولوا كذاب، يقولوا هذا كذاب. وإذا كان الأمر كذلك هذا يفضح في دينه، والكذب آفة من الآفات الخطيرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. نسأل الله العفو له. ففرق بين التورية وبين الكذب. والتورية يستعملها الإنسان في حالات خاصة، في حالات استثنائية. بعض يعني مما يكثر استعمال التورية به تورية الرجل مع زوجته، كاين أمور ما يحبش تعرفها الزوجة بتاعه، يستعمل التورية. مثلا هو يحدث للبجاية مثلا،
ما يقولها شمراحي الجاية، كان يذكرها منطقة الجاية وصفة دخلت على الجاية. يسير هو يعرف أن زوج ما تعرفش ليه حتى لا يفصح عن وجهه.
يقول السائل الشيخ أنا أود أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما هي أحسن طريقة لتعليم الأبناء الصغار العقيدة الصحيحة؟
لا أفهم هذا سؤال في المعرفية. أحسن طريقة هي الطريقة التي علم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولاد الصغار. أولا يكون التعليم مبني ابتداء على التلقين، على التلقين مثلما ذكر أن نلقن الأبناء مثلا كلمة التوحيد، أن نلقن الأبناء صفات الباري جل وعلا صفة صفة، يتعلم الصغير على أن الله تبارك وتعالى هو الغني، ونبين له معنى الغنى، والغنى في حق الله جل وعلا ما معنى الغنى في حق الله تبارك وتعالى ما معنى أن نعلم أو نلقن الصغير أن الله تبارك وتعالى هو العظيم المتعال، ونبين له معنى عظمة الله تبارك وتعالى، وأنها ليست كعظمة أي مخلوق من المخلوقين، لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحاول بعد ذلك أن نحفظهم متنا من المتون اليسيرة في العقيدة، متن من المتون اليسيرة في العقيدة، الثلاثة أصول التي أصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسئلة الملك في القبر، وأن المؤمن أو غيره أن الإنسان يسأل في قبره عن ثلاث: من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيكم. نعلم هذه المسائل المتعلقة بالأسئلة الثلاثة التي تعرف عندنا بالثلاثة الأصول، لأنها من الأصول فعلا. من ربك؟ الله عز وجل، الله تبارك وتعالى. ومعنى هذا الاسم لله عز وجل، والذي قال بعض العلماء فيه أنه اسم الله الأعظم، والتوحيد بأقسامه، وأنه الأصل في الإيمان، لأن أركان الإيمان ست: أولها وأصلها وأعظمها الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، ولمن من حكمة علمائنا وأئمتنا أنهم في كل علم من العلوم يبدأون بالأيسر، يبدأون بالأيسر يعني بالسهل، وهذا الآن منهج تعليم يعني يسير عليه المعلمون قاطبة، هذا من الحكمة في التعليم. وهذا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن، قال: الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فالصغير نبدأه بصغار العلم ونجتهد في أن نحفظ، أن يحفظ هذه العقيدة إذا حفظت في قلبه وحفظها أصبحت كالنقش في الصخر كما يقول علماؤنا. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، كأن الآن بعض الرسومات وبعض النقوشات ألف سنين ألف سنين تلقاها في مناطق عندنا في الهجر وفي مناطق لأمم بائلة. هكذا الحفظ في الصغر يبقى هذا الصغير ينشأ على هذه المعاني الجميلة العظيمة، وهكذا بعد ذلك صلى أن يوفقنا وإخواننا لحسن تعليم وتربية أبنائنا جميعا.
هذا السائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما نصيحة شخص كل شاب متردد بين طلب العلم والتفرق له وبين الزواج لأختيهم في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وخد فيه الإخوة وطلاب العلم في منطقته ليستأنس بهم في ربته وجزاكم الله خيرا؟
أحيانا بعض الأسئلة أصحابها يجعلوها مشكلة فهي غير ذلك، مش المانع أن تجمع بين الزواج اللي تحصل به نفسك وبين أنك تتعلم، هذه جدا الإنسان ما ممكن أن يتعرف بحال هذه الأمور تغيرت في مجتمعاتنا. إحنا قديما كان كنا آباؤنا كانوا على هذا يسيرون، يعني الزواج المبكر لو الواحد فيهم يسأل منقوش الأب بتاعه يسأل جده يقول له شحال كان في عمرها جدتي لما تزوجتها؟ يقول 13 سنة، يقول 13-14 سنة تزوجها، وهو ربما كان في عمره 17 سنة أو 18 سنة، عادي جدا وسارت حياتهم على أحسن حال في غالب أمرهم لأجل هذا الأمر، لأن هذا من الأمور التي رغب فيها الشرع. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقدر على تكاليف وعلى ما يحتاجه الزوج في حياته فليبادر للزوج. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء، لأن في الصوم جنة أي حماية عن الوقوع في المعصية. إذا صام الإنسان يخفف من نار الشهوة في نفسه وبالتالي يبتعد عن الحرام. فأنا أعتقد أنه ما فيش تعارض، والإنسان هنا شددنا على أنفسنا فشدد الله عليه. الزواج بالشيء اللي تيسر، وين المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمنا صفية وأولنا بها بحيث الحيث تعرفوا شنو؟ الفيس تقولوا لكم الفيس تونسي، هذا هو الفيس دقيق وتمر، دقيق وتمر وفي قصعة كما يقولون انتم، وكلاه الصحابة وعرس بزوجته. أعلم لها بعشر وصول الأمر هذا، ولكن الإنسان ييسر على نفسه، ييسر على نفسه بالشيء اللي يحقق له المصلحة ويحقق له الأمر. فلاش قادر على وليمة تعرف فيها ألف شخص؟ ليش تعرف ألف شخص؟ أعرف بقدر ما تستطيع وتقدر جيران كل الأقارب بتاعه ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم إذا استطاع الإنسان فهذا هو المطلوب، والزواج لا يمنعه من طلب العلم بل ربما يساعده في الطلب، إذا حصل السائل أنه يخرج ويسافر في طلب العلم وما يقدرش يجي مع الزوجة وبالتالي ما يقدرش يخليها، هذا نقول له بهذا بحسب إذا تخشى على نفسك عند عدم الزواج من الوقوع في المعصية تتزوج، لأن طرف المسألة مقدم على جلب المصلحة. وإذا شفت نفسك أنك تقدر تصبر وتقدر تصوم وتقدر كما تقولوا ثم تشد في هذا الباب، فما حد يقدم السفر في طلب العلم وتزود من العلم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك. والله أعلم.
يقول السائل: السلام عليكم عليكم شيخنا، ما حكم تباعد الولادة من أجل طلب العلم، علما أن الأبناء يشغلون نوعا ما عن طلب العلم وجزاهم الله خيرا؟
ما شاء الله فيكم طالب حريصين بالزواج والولادة. تباعد الولادة ما فيش حرج في الشرع، قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أنهم كانوا يعزلون حتى لا يقع الحمل للأزواج للزوجات، والقرآن ينزل، يعني لو كان حراما لا نزل في هذا الحكم، ولكن الشيء المحرم أن يقطع الإنسان الرحم مثلا كما يدير بعض الناس، يجيب زوج يتشبه بالكفار، يجيب زوج ويروح يقطع رحم زوجته حتى كما يقولوا ما حتى ما يوقعش اكسيدو، لانه سموها اكسيدو هذا لما تحمل الزوجه وهم ما هوش حابين، فيقطعوا الرحم هذه، يعني يحرموا أنفسهم من هذا النعمة، والذرية نعمة من نعم الله جل وعلا عليه. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليه أن يباعد بين الولادة ويجتهد في الطلب وفي الخير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه